السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لدي أربع أسئلة. السؤال الأول، إذا لم يعرف الإنسان الحكم الشرعي في مسألة معينة ولم يجد من يسأل من أهل العلم السوقات في ذلك اليوم أو ذلك الوقت، فماذا يتعين عليه أن يفعل؟ والسؤال الثاني، عندما أنهى أمي عن فعل منكر أحيانا أرفع صوتي ولم أكن أدري أن رفع الصوت يعتبر عقوقا، فهل أؤاخذ بهذا وهل يجب علي أن أتحذر منها؟ والسؤال الثالث، سمعت والدي مرة يلعن دين الرب عند غضبه علي، وسمعت والدتي مرة تلعن دين أبي عند غضبها علي، فما حكم ذلك وهل يعذران بالجهل إذا كانا جاهلين؟ وما حكم زواجهما وماذا يجب علي في هذه الحال؟ والسؤال الرابع، أبي لا يكلمني لأنني لم أطعه في معصية، وقال لأمي إن ابني لا يكلمني على الرغم بأنني أتصرف معه بالطريقة المعتادة، وكما جرت العادة عندما نلتقي لا أكلمه حتى ينظر إلي، ولكن الآن هو تغير معي وأصبح لا ينظر لي أو لا ينظر إلي إلا في قليل من الأحيان، ولم أقطعه أبدا، فهل هذا عقوق وهل يجب علي التحلل منه، علما بأنني أشعر بأنني لا أستطيع التحلل منه بسبب خجلي منه في هذه الأمور؟ جزاكم الله خيرا يا شيخ.
مرحبا محمد. أم محمد،
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا مع السؤال الأول، أنا أمها 13 جاهل.
كيف؟
أول عشنا أنا معي 13 جاهل.
13 ولد ها؟
بنت وعيال.
إيه.
ماتوا ثلاثة عيال، بقي معي ثلاثة عيال وخمس بنات. لكن زوجي الله يهديه ما بيصليش. لكن من أول السهل مجتمع سهر ما جاء جاي يصلي جمعة يصلي، لكن بنحن من 1015 ما زلت صلاة ولا جمعة. لو ما أحاكب بأي حاجة من أمور البيت يشوف بالكلام الشوعة ويمد عي ضارب. يسمعنا بناتي شابحنة أقول عاد رحلي يقواني أم الله كثير، يسلم أنت فلتي بيت، يسلم أنت فلتي جهالس. فحين أقول حتى 4 أو 5 سنين وأنا في مكاني وأصرف على البيت أنا من حكبي. بعد بأسنها فقلت قلت مشتاب يجي مهتسك أسايري يسيري يدي أجابره، قال ليش كي مريح ولا لي بمريح، هذا دبرة ذمتي ما تنصحني. رجعنا قبل فترة وبين حاكم اللزومة الدنيا قام يضارب ويتكلم ويسب عند رحلين، قال يوم الله كثير لما تفلتي كيف ما هو أصبر سنتين وأنا قد أكداري يقرفوا لله مكان قد عشاء ما أشتي أكل ما بيصلش إلا عند الشقار والتلفون والقعد. الله يبرد ذمتي سنتين
إن شاء الله.
هذا يا أبي الوالد، هذا يا أبي الوالدة، هذا سأل زوجي. وبعد ذلك قلت أنا ذا الحين قبل شهرين أنا كنت غدت والبنت اللي هي وياك تصرف في الحجر، قال هذه البنت الكل أدي ورقتي أنا للشرين ذا الحين كذا قلت أنا نصرف على البيت أنا وستر بناتي وماشي على ما أنا حك العادة، لكن ما يستر علي ولا يشتي مره لا من باب ولا من جبه كذا قلت لك أنا لا هو داري لا يقول اسكي حرم علي لا ما يشتي مره هو مريض كذا قلت لك أنا والله ما لها الحمد. والسؤال الثاني، هو سلفني في 2006 الظلط سلفني في 2006 14 مليون عمرت فوق حقي فوق حق بي لا الحين بين الديلير في شهر مبلغ حيرة، 3 دكاكين و3 شقق وبيت ومعاشة بي وصرفها للبيت حقه. فأنا أقول جيني تحاسب بيجي موت لا يقع بي شيء، أقوم جهالة وجهالة أقوم أشغلوا بناتي جيني سبب لك بالكلام ما أرضي يكتبب وأنا أستبرين فوق ذمتي. قلت جيني تحاسب قديت لك ضمني 20 مليون بدل حقك، لا أرضي يسمع ولا أرضي يفكر ولا أرضي أثمر، والله عالم متاري بكل كلمة.
الآن يطالبك هو بال14 مليون؟ يطالبك
ماشي ما بتحكى، لكن أنا أستبرين فوق ذمتي لبناتي وعيالي دبرة ذمتي سمس كيزر نجي نتحاسب بيدي موتي.
إيه ما حالك يا أم محمد؟ أم محمد
أبي وروحي.
أم محمد الآن هو سلفك 2006 14 مليون وعمرتي 3 دكاكين، أصبري شوي أثبي أصبري، وشقاق وبيت وعندك معاش أبوك. طيب هو الآن يقول لك رجعي لي المبلغ؟
ما لا
ها
لا. هذا يقول لي
ما يقول لك. طيب الآن هذه
ولادي حاكيني لا سر فيه ولا زيتي، لكن أنا بين أقول نتحاسب بيجي موت بس.
أنت تبغين تبرين ذمتك وترجعينها لها يعني؟
ما رجع لش، بس غير نتحاسب. لا نرجع لنا بنصطر في بيته.
ايه تتحاسبين على اساس موضوع النفقة ومن النفق اللي مقصر فيها؟
لا ماذا ولا شي نفق ولا شي اشي نتحاسب. اقول خلاص لا عندك ولا عندي بيجي موت لا اقعد بيجي ذمتي برية لا كل جهالك.
ايه وطيب هو موافق تقولين تحاسبين انت يا موافق راضي بهذا؟
قلت له يسب بالكلام الكريه يسب لك سب هذه قلق لك.
طيب أبشر يا أم محمد تسمعين الجواب إن شاء الله.
أدي أسأل ثاني أو ماشي؟
ها؟
أدي أسأل ثاني.
عندك سؤال ثالث؟
ثاني.
هذا هو السؤال الثاني. تقولين 14 مليون سلفك إياها.
لا هذا كله قصة زوجي. الحين أدي لك المبسيطة قصة أهلي. سمعتني؟
أيوة.
رسول الله.
اللهم صل على محمد. أيوة.
إحنا 3 بنات.
أي.
بعد أمي جرت فعلتنا السنتان في ناصفه ولي عندها في ناصفه.
كيف يا أم محمد؟ أم محمد أعيدي لو سمحتي. أنتم 3 بنات؟
ما بش معانا أخوي. أيوة. بعد قالت أمي يالله لما بالله نشتي نكسم قلنا كما طرحت أنا ما هو من الله قسمي وأختي المزوجة قسمي والبنت الذي عندها طرحت حقها لها الناصفه مع أمي ناصف في البيت لحسبني عمرتي حتى أبي وحكها.
يا أم محمد
أبي
سامحيني والله السؤال الثالث ما فهمته. يعني أنت تقولين 3 بنات والدتكم إيش قالت؟ أنت تتكلمين بلهجتك وأنا ما أعرف يعني بعض الكلمات اللي تتكلمين لي فيها. حاولي تكلميني بلهجة واضحة ومفهومة عشان ما أطول عليك.
أيوة أنا أكلمك. إحنا 3 بنات ما بش معنا أخوه.
طيب
معنا
ممتاز هي. فهمت هذه.
بعد أبي مات بقيت أمي.
أيوة
بقيت أمي.
أها
أمي حقها الأرض بعدت.
أي
والذي معها نصفة البيت.
أيوة
طرحته لأختي الذي عندها.
أها
شلت لها نصفة وإحنا سنتان في نصفة بحن سنتاني.
كيف أعطتها مناصفة يعني؟
ايوه طرحت حقها. قلنا يوم كذا قالت حقها كذا قدو باو شري.
ايه
قلنا الحمير وحش.
اها
هذا الكلام ما بش غيره وخرج ما دخلنا شلبت من مره كذا مثل ما تسمي او في 20 سنة وهنا مقاطعة. ايوه يا وذحين اختي مقاطعات لنا سنتين لازم انا حتى ادود السلام.
وليش قاطعتكم؟ لماذا قاطعتكم؟
والله انني بنسير بسر الكبير اختي وأقول كم مثلاً لقيني ابنها وإحنا ما تقول في العمارة بين أقول له الماك محمد قال محجور تسيري بيتنا ولا دربي أمي أنتي من بريك وإحنا من بريك.
يعني قصد يا أختي أم محمد قاطعتكم علشان هي تعتقد بأن لها حق في ما تركه أبوك؟
أيوة محقق معها سأعمانها ما بس أخذت عليها ولا شلت.
طيب أبشر
لكن أدري قال لي ابنه قلت يا ولدي بنشر أبشر أمك المحجور الدربة أمي أنت من ضريك وإحنا من ضريك أنا من الأسم ذا الحين.
شعب أبشر يا أم محمد بارك الله فيك. تفضل يا أم ليلى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال لصديقتي، لقد تتزوج قريبا بإذن الله، وزوجها الجديد يقول إذا تزوجنا أنا لا أريد، لا هو يريد تدخل ويقرر متى يرى الأطفال الأب ديالهم، بحاجة لأنه هو لا يتكلف ماليا بأطفالهم. هذا الأب يعيش في فرنسا ولا يأتي إلى مرأة مرتين في الإمارات في السنة، لذلك هذه الأم تقول بأن صعب عليها أن تمنعهم من رؤية أبوهم بحاجة أنه لا يتكلف المبلغ المالي لأولاده.
يعني هي يا أم ليلى هذه صديقتك مطلقة ها؟
نعم.
وعندها مطلقة. أولاد.
نعم ثلاثة.
طيب الآن الزوج الجديد يقول لها ممنوع أولادك إيش يذهبون أو ماذا؟
يذهبون يعني يروا الأب ديالهم، لأن هذا الأب لا يتكلف بالأشغال المالية لهذا الأولاد.
إيه. والزوج الثاني هذا الجديد يقول أنا لا أتكفل بهذا.
لا لا، الزوج الثاني بإذن الله سيتكفل بالحاجة المالية لهذا الأولاد.
أيوة. طيب.
ما هي الحقوق الزوج الجديد تجاه هذا الأبناء؟ وهل يعني يجوز يقول لهذه الزوجة أنا لا أريد أولادك يشوفوا الأب ديالهم؟
إيه يعني هو الآن يقول إذا أنا صرفت عليهم ممنوع يرون والدهم النسبي.
نعم نعم.
طيب إن شاء الله يا أم ليلى.
أيوة. عن سؤال آخر.
أه.
وهل هل يجوز لهذه الزوجة أن تقلل من المكالمات الهاتفية والزيارات لأبنائها مع زوجها القادم إذا لا يدفع الأشياء المالية لهذا لأولادهم؟
للزوج الجديد يعني؟
أو
القديم؟
القديم. الزوج. يعني تقول لا مكالمة هاتفية، لا ترى أولادك إذا لا يعني تتكلف بالأشياء.
كم أعمار الأولاد؟ كم أعمارهم؟
الأول 8 والثاني 5 والآخر 3.
وحكمت المحكمة بالنفقة لهم ها؟
نفقة للأم. نفقة أي. للأم، ولكن سميتو حكمت بأن هذا الأب يدفع يعني المال.
إيه. وهو لا يدفع ها؟
ولا يدفع، والآن هو في فرنسا.
طيب يا أم ليلى أبشري.
بارك الله فيك.
فيكم بارك. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم الشيخ.
السلام ورحمة الله.
حيا الله الشيخ.
مرحبا
شيخ، عندي 3 أسئلة.
تفضل.
شيخي أنا لما أصلي العشاء السنة والفرض والسنة بعدين أصلي شكل الوتر. بعد ذلك أي الساعة واحدة أصلي 4 ركعات وأدعي فيهم. قبل صلاة الفجر أقوم بعد نفس الشيء أصلي 4 ركعات، ما أنام يعني، بس أني أرجع مرة ثانية أقوم أصلي 4 ركعات وأدعي فيهم. فهل هذا يعني صح ولا غلط اللي أنا أسوي؟
طبعت
منك يا شيخ أنك ترشدني بهذا الشيء.
أبشري.
ثانيا أنا يعني كذا مرة لما أصلي شفع الوتر أنسى الدعاء اللي أقولها من بعد نهاية، يعني لما أقرأ سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون، بعد ذلك قل والله أحد، أنسى أني بعدها أقرأ الدعاء،
دعاء القنوت،
يعني أرفع إيدي وأقرأ الدعاء. فهل هذا أني أنا غلطت في صلاتي؟
إن شاء الله. سؤال الثالث.
سؤال. إيه. وثانيا بغيت أسألك، ثالثا بغيت أسألك يا شيخ، أن صلاة الظهر إحنا نصلي ركعتين ركعتين وبعدها الفرض 4 ركعات وبعدها ركعتين ركعتين، فيقولوا لي لا بس ركعتين الأخرانيات ما تصلي الركعة الأخيرة.
إن شاء الله يا محمد.
شكرا. شكرا.
عفوا الشيخ. عفوا. طيب أكتفي بهذا القدر. بالأمس بقي عندي الأخت كريمة من المغرب وأم محمد من الفجيرة، باق الوقت عن الإجابة على أسئلتهما. كريمة من المغرب تسأل تقول ما هي ألوان الملابس التي يجوز للمرأة أن تخرج بها خارج المنزل؟ أختي كريمة من المغرب بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة إذا خرجت من بيتها فإنه يجب عليها أن تحتجب وأن تلبس اللباس الذي لا يلفت الانتباه، وتترك لباس الزينة، ولباس الزينة إنما هو لزوجها أو لنسائها أو في حفلة من الحفلات بين النساء، ذلك أن الله جل وعلا قال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وهذا أين يكون؟ عندما تخرج المرأة وليس داخل البيت، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ويقول الله جل وعلا: وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء إذا خرجنا أن يخرجنا متسترات متحجبات، وكنا يخرجنا متلفعات تفلات ما يعرفنا من شدة الحجاب. هذا هو الأمر الذي يخص المرأة، ولذلك المرأة ممنوعة من التبرج خارج البيت أمام الرجال الأجانب، ممنوعة من السفور خارج البيت يشاهدها الرجال الأجانب. هذا جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي آثار الصحابة. أما قضية اللون فهي تلبس ما جرت العادة بلبسه في نساء البلد مما ليس بلباس زينة، فإذا كان نساء البلد يلبسن السواد تلبس السواد، وهذا الذي جرت به العادة منذ قديم الزمان، لأن اللون الأسود في الغالب أنه لا يكون يعني يستر بدن المرأة وليس هو من ثياب الزينة. إذا والله انتشر في البلد عندكم كعرف أن النساء يلبسن الأبيض تلبس الأبيض، لا تخالف عادة نساء أهل البلد ما دام أنها ليست ثياب زينة. كريمة من المغرب تسأل تقول: هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تأخير صلاة المغرب حتى تتشابك النجوم؟ أختي كريمة بارك الله فيك، الجواب نعم، جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تأخير صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم. وقد جرى حوار بين أبي أيوب الأنصاري وبين أحد الصحابة أظنه عقبة بن نافع، جرى بينهم حديث حول هذا الأمر، وهو أن أحدهم أخر صلاة المغرب فقال له: ألم تعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تأخير صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم؟ ومعنى حتى تشتبك النجوم يعني تظهر النجوم ولا يختفي منها شيء، وهذا متى؟ بعدما يعني يذهب آثار الغروب، ما يبقى شيء في السماء من آثار غياب الشمس. ولذلك من السنة كما ينص على ذلك أهل العلم تعجيل صلاة المغرب. بارك الله فيك. كريمة من المغرب تقول: يعني أنا بدل ما أقول سمع الله لمن حمده عندما رفعت من الركوع قلت الله أكبر وأنا واقفة، ماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ هل أرجع وأقول سمع الله لمن حمده أو أرجع إلى الركوع أم ماذا؟ كريمة بارك الله فيك، قبل أن أجيبك لابد أن نفهم حكم قول سمع الله لمن حمده. قول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد سنة في قول جماهير أهل العلم، واجب عند بعضهم، وهو مفردة من مفردات مذهب من المذاهب الفقهية المعروفة، قالوا بأن قول سمع الله لمن حمد واجب، وقول ربنا ولك الحمد واجب. قول سمع الله لمن حمد للإمام وللمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للكل، قول ربنا ولك الحمد للكل. وهناك أيضا من يقول بأن من السنة أيضا أن يقول المأموم سمع الله لمن حمده، عليه يكون قول سمع الله لمن حمده للإمام وللمنفرد وللمأموم، وقول ربنا ولك الحمد للإمام وللمنفرد وللمأموم. واضح؟ أما من قال بالوجوب فإنهم يقولون، طبعا هذا من حيث الحكم الشرعي، بالنسبة لمن نسي قول سمع الله لمن حمده أو استبدلها مثل ما فعلت أنت بقول الله أكبر، فعلى مذهب الجمهور لا شيء عليه. وأما على المذهب الثاني قالوا لا، هذا ترك واجبا، ومعلوما بأن من ترك واجبا من واجبات الصلاة نسيانا لا تعمدا جبره بسجدتي سهو في آخر الصلاة قبل السلام، لأنه فيه نقص في هذه الحالة. أما وقد يعني تلبستي بالركن فقد فات موضع التسميع، فموضع التسميع من بداية الرفع من الركوع، هذا موضعه، فهو بين الركنين بين الركنين. أنت تلبست بالركن فاتك التسميع على هذا، على قول الجمهور لا شيء عليك، وعلى القول الثاني قالوا بأن عليك سجود سهو، وهذا الذي يظهر أنك تسجدين للسهو قبل السلام سجدتين. أم محمد من الفجيرة بارك الله فيها تسأل تقول يعني بالنسبة لمن عليه فدية أذى في العمرة أو في الحج مثلا، تقول يعني يريد أن يطعم 6 مساكين، تقول أين يطعم، في مكة أم في بلده بعدما رجع؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، لابد أن يعني نفصل في هذه المسألة بالنسبة لمن يعني يشاهدنا في مسألة فدية الأذى. وفدية الأذى هي ما يرتكبه المحرم من بعض المحظورات مثلا، مثل حلق الشعر أو التطيب مثلا متعمدا أو شيء من هذا القبيل، فعليه فدية يسمى فدية أذى، وهي إما ذبيحة وإما إطعام 6 مساكين وإما صيام 3 أيام، يخير بين هذه الثلاثة. ففديته إطعام 6 مساكين، نعم، ففدية الأذى التي جاءت في كتاب الله عز وجل. والفدية هذه ما دام أنها في غير مسألة الصيد، في غير مسألة الإحصار، فإنها تكون في مكة توزع على فقراء الحرم بالنسبة للأطعام أو الذبيحة، أيضا هذه توزع على فقراء الحرم. لذلك أخت الفاضلة ترسلين إطعام 6 مساكين لفقراء الحرم، والآن تيسرت ولله الحمد يعني الأمور والسبل لإيصال هذه الفدية إلى هناك. حتى الذبائح ممكن تبعثين عن طريق المصارف فيذبحون لك هناك. بارك الله فيك. أم محمد بن الفجيرة تقول يعني في عمرة سابقة إذا كان الشخص مثلا ما عنده علم ببعض المحظورات، يعني مثلا شخص عطر ملابسه ويعني غسلها بشيء من المعطرات أو ملطف الملابس، تقول هل عليه شيء؟ أختي أم محمد بن الفجيرة، عندنا قاعدة مهمة أيضا، أن أي محظور يرتكبه المحرم جهلا أو نسيانا فإنه لا شيء عليه. ولذلك إذا تطيب المحرم جهلا أو نسيانا أنه محرم لا شيء عليه، قص شعره نسيانا أو جهلا لا شيء عليه، مثلا غطى رأسه مثلا جهلا أو نسيانا أو خطأ أيضا لا شيء عليه. هذه القاعدة، والدليل على ذلك قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ويقول الله جل وعلا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ويقول جل وعلا فمن قتله منكم متعمدا، يعني الصيد، يعني لاحظ قال متعمدا، لو قتل المحرم صيدا خطأ أو نسيانا أنه نسي أنه محرم لا شيء عليه. أما الذي يكون عليه الفدية إذا قتله متعمدا، لكن إذا كان المحرم قد تذكر أثناء الإحرام أنه ارتكب محظور يجب عليه أن يتخلى عن هذا المحظور، كيف؟ الآن الذي قلت بأنه رجل طيب إحرامه ونسي أو كان جاهلا، ثم وهو في الإحرام تذكر بأن إحرامه مطيب، يجب عليه أن ينزع إحرامه، إما أن يغسله يعني يغسل الطيب الذي علق به، وإما أن يستبدله قبل أن يكمل عمرته. ولو أنه علم بهذا ثم ترك تغيير الملابس ورضي به عليه الفدية، يكون عليه الفدية، واضح؟ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ففدية من صيام 3 أيام أو صدقة 6 مساكين إطعام أو نسك ذبيحة. أما إذا هو بعدما انتهى علم ما عليه شيء ولله الحمد والمنة. أم محمد بن الفجيرة تقول يعني الرجل إذا كان محرما وغطى رأسه أثناء النوم من دون قصد ماذا عليه؟ أم محمد بارك الله فيك، هذا السؤال أرجع جوابه إلى القاعدة السابقة اللي أنا أجبتك عليها، وهي أن كل شيء من محظورات الإحرام يرتكبه المحرم خطأ أو جهلا أو نسيانا لا شيء عليه. ومعلوم بأن الإنسان إذا نام يعني يذهب عنه الإدراك، يذهب عنه الإدراك، فيستيقظ وإذا به قد غطى رأسه مثلا، فيرفع الغطاء، غطاء الرداء عن رأسه أو البطانية أو شيء، والحمد لله لا شيء عليه في ذلك. لماذا؟ لأنه ما تعمد هذا. وذكرت لك الآيات أنا قبل قليل. محمد من الجزائر يسأل يقول: إذا كان الشخص لا يعرف الحكم الشرعي في مسألة من المسائل، ولم يجد أحدا من أهل العلم يدله أو يرشده أو يفتيه، ماذا يفعل في مثل هذه الحالة؟ محمد من الجزائر بارك الله فيك، بالنسبة للمسائل على ضربين وقسمين. الضرب الأول أو القسم الأول فرائض وواجبات أو محرمات ومحظورات، والثاني القسم الثاني أو الضرب الثاني تطوعات ومندوبات، ها، أو أمور مكروهات أو أمور مكروهات. بالنسبة للمسلم إذا كانت هناك مسألة وهي من الفرائض أو من المحرمات مثلا، واشتبه عليه الأمر، اشتبه عليه الأمر، لا يعرف الحكم الشرعي فيها مثلا، هل هذا فرض أم سنة أم أنه محرم أم مكروه مثلا، ولم يجد أحدا من أهل العلم، مع أنني أستبعد مثل هذا، يعني مثل هذا المثال أستبعد، لكن أفترض بأنه لم يجد، فإنه يجتهد، يجتهد في ذلك. مثل فيما يتعلق بالفرائض، يعني مثلا فريضة الصبح مثلا اختلف عليه الأمر، ما يدري متى يصليها، يجتهد في هذا ويؤخرها حتى يبين يعني ضوء النهار قبل أن تطلع الشمس مثلا. في مسألة واجبة من الواجبات أو فريضة من فرائض، يحرص على أن يجتهد قدر المستطاع ولا يألو، وينظر في كتاب الله، ينظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان توفر لديه شيء، وإن لم يتوفر يكون معذور في مثل هذه الحالة للقاعدة التي يذكرها جمع من أهل العلم من ذوي التحقيق والنظر والاستقراء، أن الحكم الشرعي يتبع العلم، فما دام أن ليس له علم في هذا لا يكون آثما، وإنما يأتي بما يعتقد بأنه فريضة ويجتنب ما يغلب على ظنه بأنه محرم. فلو تبين له العكس لا شيء عليه، وذلك لعدم وجود العلم الشرعي عنده. أما في المسائل اللي من السنن والمكروهات، فهذه المسألة فيها يعني فيها سعة، وممكن أن يؤخرها ويؤجلها مثلا، يعني لأن مثل هذه الأشياء ما يطالب بها ولا تشتغل ذمته بها. واضح؟ بارك الله فيك. طبعا أنا افترضت الجواب على هذه المسألة على ما تصورت أنت، أنه ما يوجد يعني سبيل، وقد يضيق عند بعض الناس في هذا الوقت، يضيق عنده الوقت مثلا ولا يجد أحد يفتيه، أو اتصل بالعلماء وما أحد رد عليه، وهو مستعجل في مثل عمليات جراحية، مثل عمليات مثلا معينة تجميلية أو شيء، يضيق عليه الوقت، يتصل بالعلماء ما أحد يرد، يحرص على أنه يتواصل ما أحد، ممكن في مثل هذه الحالة وقد تقع. لكن الحمد لله من فضل الله على الناس جميعا الآن هذه الوسائل الموجودة، ولله الحمد والمنة، التي يستطيع الشخص في الأقاصي القصية من الكرة الأرضية يتواصل مع عالم في الطرف والجانب الآخر، ولله الحمد والمنة، ويستطيع أن يدخل إلى هذا العالم الافتراضي، وممكن أنه يضع عنوان لمسألته وتأتيه الفتاوى يعني من العلماء أو الإجابة على أسئلته مثلا، وهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. محمد من الجزائر يقول: أنا لما أنهى أمتي عن منكر ارتكبته، يقول كان صوتي يرتفع عليها، وحقيقة لم أكن أعلم بأن رفع الصوت هذا لا يجوز على الوالدين، يقول ماذا علي الآن وكيف أتحلل من هذا الأمر؟ محمد بارك الله فيك، أولا لابد أن تعلم أن التعامل مع الوالدين يختلف كليا عن التعامل مع الآخرين من الأجانب والأباعد، ذلك أن الله تعالى جعل الوالدين سببا من أسباب وجود الإنسان في هذه الدنيا، ولهذا خصهم الله عز وجل بهذه الرتبة وهذه المكانة وجعل لهم قيمة عظيمة. يقول جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قل جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، يقول جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، قل جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، بل إن الله تعالى أمر بمصاحبتهما وبعدم تركهما ولا هجرهما في أشد الأحوال، وذلك حينما يكونان كافرين يدعوان الولد إلى الكفر بالله ومع ذلك لا يطيعهما في هذه المعصية لكن يصاحبهما في الدنيا معروفة، كما قال جل وعلا في وصية لقمان لابنه قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. والصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن أمي أتتني وهي راغبة وهي مشركة أفأصل أمي؟ قال صلي أمك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث الصحابة على صلة أرحامهم من غير المسلمين، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على قيمة الوالدين. وبالنسبة للتعامل يجب أن يكون التعامل برفق ولين وتلطف ورحمة، ولا يجوز رفع الصوت حتى ولو كان غير مسلمين. يقول جل وعلا يقول جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. ولهذا رفع الصوت لا يجوز، أما وقد علمت الآن فيجب عليك التوبة إلى الله عز وجل أولا، ثم طلب التحلل من الوالدة، تقول لها سامحيني يا والدتي أخطأت في حقك رفعت صوتي، وأنا أجزم يقينا بأن الوالدة ستسامحك وتعفو عنك وتجعلك في حل، لأن الوالدة في الغالب أنها عاطفية وأيضا ترحم الإبن ولا ترضى أن يعذب بسببها. لذلك بارك الله فيك ترجع إلى الوالدة وتعتذر منها. لكن تعال يا محمد من الجزائر، من الذي قال لك بأن إنكار المنكر لا بد أن يكون برفع صوت؟ ومن الذي قال لك إنكار المنكر لا بد أن يكون بصلف وغلظة وانتقاء وحشي الكلام ويعني المفردات الغليظة؟ من الذي قال لك هذا ومن أين أتيت به؟ هل درسته على شيخ أو قرأته في كتاب؟ ها؟ أما قرأت قول الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك؟ أما قرأت قول الله عز وجل لموسى وهارون وقد أمرهما بالذهاب إلى فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري؟ ماذا قال؟ قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أما قرأت قول النبي عليه الصلاة والسلام ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه؟ هذا مع الأجانب الأباعد، ها كيف مع الوالدين؟ فلذلك يا أخي الفاضل بارك الله فيك إذا كان لديك معلومة يعني اعتنقتها على أن والله إنكار المنكر لابد أن يكون بغلظة وبصلف وبمفردات قاسية أخطأت، لابد أن تعرف هذا الشيء ولابد أن تصحح مسلكك وأن تبتعد عن مثل هذه المفردات. ربنا جل وعلا يقول وقولوا للناس حسنا، قل جل وعلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، خاصة إذا كان مع الوالدين أنت أصلا مطالب بالخضوع لهما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لهذا يعني لا يسوغ لك أبدا ولا يبرر لك إذا رأيت الوالد على منكر أن ترفع صوتك عليها أو أن يعني تخاطبها بكلمات قاسية أو شديدة، لا يجوز لك هذا أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام كان من ألطف الناس وأرقهم عبارة وأعذبهم يعني لفظا صلى الله عليه وسلم مع المخالفين. لهذا بارك الله فيك ترجع تصحح مسلكك وتنتبه في هذه القضية، تعتذر للوالدة وتتعامل مع الغير أيضا، مع الغير حتى لو كانوا من غير المسلمين تتلطف معهم بالقول لأجل كسب قلوبهم. ما يمكن أبدا لكلمة وحشية مفردة قاسية أن تدخل إلى قلب شخص أنت تدعوه إلى الله عز وجل. هذه إذا كان هناك أبواب مفتوحة إلى القلوب تغلق والعياذ بالله. يعني لو أن شخص الآن عنده رغبة في الإسلام ثم سمع كلاما أنكرت عليه بصوت مرتفع أو بمفردات وحشية غليظة قاسية، ها هذا ستغلق الأبواب أمامك، ما سيكون هناك جدار بينك وبينه. لكن المفردات العذبة الكلمات الجميلة تفتح مغاليق القلوب، تلين القلوب الجاسية القاسية، تلينها، تلين القلوب الكلمات الطيبة. وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي أحسن. لذلك بارك الله فيك، لا بد أن تأخذ منهج في هذا، ليس مع والديك فقط بل مع الناس جميعا. بارك الله فيك. محمد من الجزائر يقول: سمعت والدي يلعن دين الرب وسمعت والدتي تلعن دين أبي، يعني يقول هل يعذران، يعني هل هما في جهل أم شيء من هذا القبيل؟ يا محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي لعن الدين يعني أن يلعن الشخص الإسلام والعياذ بالله، ينص أهل العلم على أن هذا يخرج من الإسلام، نسأل الله العافية والسلام، إذا لم يكن ثم مانع أو عارض من عوارض الأهلية، كأن يكون هناك جنون مثلا، مجنون يسب الرب، هذا مجنون معذور، أو يكون مكره يوضع السلاح على رأسه يقال له إما أن تسب دين الرب وإلا قتلناك. نعم، لأن الله تعالى يقول: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أو يكون سكران مثلا والعياذ بالله فنطق بهذا. أما أن يكون الشخص مختار بكامل قواه العقلية وبكامل إرادته، نسأل الله العافية والسلامة، فهذا يدل على أن قلب هذا الإنسان ممحوظ بالنفاق، نعوذ بالله، نسأل الله العافية. لأن ما يمكن لمسلم أن يتجرأ فيسب الرب أو يسب الرسول أو يسب القرآن أو يسب دين الإسلام، يسب دين الإسلام، هذا لا شك بأنه أمر خطير. لكن يا محمد بارك الله فيك، ما الذي دفع والدك إلى مثل هذا العمل؟ هل هو مسلم من حيث الأصل؟ أنا أسألك، مسلم؟ إذا قلت لمسلم طيب ما الذي دفعه، ما الذي جعله في مثل هذا الحال؟ هل يعيش في بيئة فعلا هذا شأنها، تتعرض لدين الإسلام مثلا؟ والدتك أيضا لما تقول تلعن دين والدك، طيب ما هو دين والدك؟ الإسلام؟ هي نفس الأمر، نفس الأمر. لكن عموما أخي الفاضل بارك الله فيك، ارجع إليهما واجلس معهما ولين القول معهما وابكي عندهما، ابكي ابكي، دعهما يريان دموعك خوفا عليهما أن يلقي الله عز وجل على هذه الحال، وقل لهما يعني أنا أدعوكما إلى أن تتوب إلى الله خوفا عليكما ورحمة بكما. ما يجوز هذا الكلام، ويجب عليك أن تلطف العبارة. وأنا أخشى أن يكون هناك ردات فعل يا محمد بسبب شيء من الأشياء التي بينك وبين والديك. وإذا أنت رأيت بأنهم ما يقبلان منك، أدخل طرفا آخر من 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 عائلتك، من أهلك، من قبيلتك، من جماعتك، إمام المسجد، أحد طلبة العلم، حتى يعني يعينك الله عز وجل على أن تنتشلهما مما هما فيه، لأن واقعان في أمر عظيم، نسأل الله العافية والسلام. ولو أنهما ماتا ولقي الله على هذا السب لدين الإسلام، بأي وجه يلقيان الله عز وجل؟ ها؟ بأي وجه يلقيان الله وقد سب دين الإسلام الذي قال الله جل وعلا: ورضيت لكم الإسلام دين، يقول جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. أما إذا كان يقصد الوالد دين الشخص، أخلاقه أو شيء من هذا القبيل، هذه مسألة أخرى. أما إذا قصد دين الإسلام هذه كارثة، مصيبة. أما إذا قال دينك يعني أخلاقك مثل ما يعبرون بعض الناس، هذه مسألة أهون، هذه مسألة أهون. بارك الله فيك. محمد من الجزائر يقول: والده لا يكلمه لأني ما أطعته في معصية من المعاصي، يقول: وعلى الرغم أنني أحاول لكن لا ينظر إلي. قلت للوالد يعني هو الآن مقاطعني، كيف أتحلل منه؟ محمد بارك الله فيك، من خلال أسئلتك اللي أرسلتها تشكلت عندي فكرة أن يظهر، والله أعلم، وسامحني يا محمد أقول هذا الكلام، أنك فيك يعني عنف مع الوالد، ما أدري هل هذا صحيح؟ قد تقول لا أنا ما أعرفك والله، لكن يعني الأسئلة اللي سبقت شكلت عندي هذه الفكرة، خلقت عندي هذا التصور على أنك يعني مع الوالد يعني يأمرك بمعصية، يمكن قد مثلا ترفع صوتك عليه أو أنك تقابله بتجهم وبتقطيب جبين وبتكشير مثلا، هذا ما يليق. قد يكون هذا هو الذي سبب يعني هذا الموقف من الوالد تجاهك، أخذ موقفا منك الآن ويعني ما رأى فيك ذاك البر، وأنت رجل قد تكون الحمد لله إن شاء الله من الصالحين وكذا، فالوالد أصابته ردة فعل. ما أدري يا محمد، راجع نفسك بارك الله فيك، اعتذر من الوالد وتحلل منه، وإذا قال لك افعل هذه المعصية وهي معصية مجمع عليها، مجمع عليها، قل يا والدي سامحني والله، لأن الله تعالى يقول يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ألا أنت تتحمل عني هذه المعصية التي سأقع فيها؟ إذا كنت تتحمل عني، الله عز وجل أخبرنا بأنك ما تتحمل عني، ما تتحمل عني هذا، لذلك أنا سأحاسب يوم القيامة بكلام لطيف، بكلام رقيق، بكلام جميل. اخدم الوالد، قم بخدمته، فاجئه بهدية، حتى لو ذهبت اقترضت من صاحبك مبلغا وتفاجئه بهدية، محمول، جوال، شيء، ترى نظارة الوالد يستفيد منها مثلا، حتى هي عربون، يعني عربون مصالحة، تكشف له عما في مكنونات ضميرك تجاه والدك بأنك تحب والدك وأنك ليس يعني كارها له، وإنما هذه تعاملات. حاول أن تغير حياتك، حاول أن تجدد حياتك، حاول أن تغير أسلوبك في التعامل مع والديك، واحرص على إرضائه حتى لو تجهم في وجهك وأشاح بوجهه وصرف نظره عنك، أنت طارده مطاردة، أنك تطلب منه السماح والعفو قبل أن يلقى أحدكم الله سبحانه وتعالى وما تدري كيف الجزاء. والأمر قريب يا محمد، واحرص على والدك، ما تدري مع الدعاء له، ما تدري قد تصبح صباح فيه تباشير وفرح عظيم، تشوف والدك ما شاء الله من خيرة الرجال ومن الصالحين بإذن الله سبحانه وتعالى. أم محمد من اليمن تقول أنا عندي 13 يعني ولد ما بين بنت وابن، مات 3 بقي يعني الباقين، تقول زوجي للأسف ما يصلي. طبعا قصة أم محمد طويلة، ونحن البرنامج حقيقة يعني أخذ وقت جدا مع أسئلة محمد من الجزائر. أم محمد تقول ما يصلي، وشيء تقول من 2015 حتى الجمعة تركها، وذكرت المصاريف وذكرت أشياء. يا محمد بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الزوج حرصي بارك الله فيك على أن تتعاملي معه بجدية لا بتراخي وتساهل، وأمهليه بارك الله فيك وقت من الزمان، وقولي له إما أن تصلي مع المسلمين وإلا لست لك بزوج، قولي له هذا الكلام، لست لك بزوج، ومسألة المصاريف ومسألة النفق هذه كلها في ذمتي هو، إن أداها أدى الحق الواجب عليه وليس تفضلا ولا تمننا، وإذا ما أداها فذمته ستشتغل أكثر، كما اشتغلت بحقوق الله عز وجل التي فرط فيها وتركها، اشتغلت بحقوق الآخرين من الزوجة والأولاد. وبالنسبة لما ذكرت من المسألة الثانية، قضية السلفة اللي أخذتها منه وبنيتم وكذا، المخالصة أن تقولين سامحني وأسامحك، كما أنك فرطت في النفقة وأنا الذي قمت على أولادي وقمت على كذا، نتخالص، كل واحد يقول يبرئ الثاني، يبرئ الثاني. هذا إذا أبرأك الحمد لله، إذا ما أبرأك لا، هذا حق يختلف عن ذاك. إلا أن تكون تحسبين مثلا النفقة على السنوات الماضية اللي ما أداها، تخصمينها من هذا الدين، وهذا يسمى مسألة الظفر بالحق، وهو حق لك أنت لأولادك، هذا الحق الذي لك أنت ولأولادك. بارك الله فيك. أم محمد من اليمن، موضوع أختك يا أخت الفاضل، تقول إن أنتم 3 أخوات، ولما توفي الوالد بقيت أختك الكبيرة عند والدتها، ومسألة يعني ما يتعلق بأظن المصاريف وشيء من عموما، أنت تقولين في قطيعة يا أخت الفاضلة بارك الله فيك، والله الدنيا ما تستاهل مثل هذه القطيعة. وأخبري أختك الكبيرة بأن تتق الله وأن تخاف الله، ولا يجوز لها أن تلقى الله وهي قاطعة للرحم، ومسائل الدنيا تحل بالتفاهم لا بالشقاق والنزاع والخصومة والعنتريات وفرد العضلات، لا بالتفاهم. الحق الذي لها أعطوه إياه، والحق الذي لكم تعطيكم إياه. وأيضا لابد من إدخال شخص عاقل عنده من النضوج والعقل والحكمة، اللي يحرص على أن يفرز هذه المسائل اللي بينكم بعد وفاة الوالد، لأنه واضح الدنيا هي التي الآن يعني سبب من أسباب القطيعة، الدنيا تنتقل، هذه لعنة والعياذ بالله، تنتقل إلى الأولاد وتنتقل إلى الأحفاد، لأن الأولاد يشاهدون هذا المنظر، خالاتهم وأخوات بينهم مثل هذا النزاع. أسأل الله تعالى أن يجمع بينكم على خير. أم ليلى من دبي تقول امرأة مطلقة ومعها ثلاثة أولاد وتعيش في الإمارات، تقدم لها رجل يتزوجها وقالت هي بأن يعني زوجها الذي في فرنسا الأول تقول بأن هذا الزوج طلب أن يعني أن ينفق على هؤلاء الأولاد بشرط أن يعني يقلل مسألة التواصل مع والدهم. تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم ليلى بارك الله فيك، يعني بالنسبة لهذا الزوج الثاني يظهر بأنه رجل صالح وهو قد تكفل بالإنفاق على هؤلاء الأولاد، لكنه لا يعصي الله كما أنه أطاع الله عز وجل وعمل عملا صالحا، تزوج هذه المرأة ورضي أن يبقى الأولاد معها، لأن المرأة إذا تزوجت ذهبوا إلى أبيهم. أما وقد رضي ورضيت وهو سينفق على الأولاد، لماذا يأمرهم الآن بأن يقاطعوا والدهم وأن لا يتصلوا به وأن لا يتواصلوا معه؟ حتى لو كان قال قليلا ما ينبغي له هذا. هذا هؤلاء ينسبون إلى أبيهم، هو الزوج الأول فلان ابن فلان، ما ينسبون إليه، وهو قد كفلهم وله الأجر والثواب، هو حقيقة فتح الله له باب عظيم، فلا يفسد هذه العبادة وهذه الطاعة بمثل هذه التصرفات، إلا إذا كان يقول والله ذاك الزوج الأول رجل عنده انحراف في العقيدة، انحراف عن الإسلام، عنده شذوذ، عنده شيء من هذا القبيل، يخشى على الأولاد، نعم له الحق الكامل. أما إذا كان ذاك الرجل مستور الحال، يعني صالح يحب أولاده، حصل انفصال، ليس له الحق في أن يتدخل في يقول والله تكلمون ولا ما تكلمون. هذا يرجع لك أنت في المسألة الثانية اللي سألتيها أنت، هي قضية معاقبة الزوج الأول لأنه ما أنفق عليكم. تقولين في السؤال الثاني هل يجوز لهذه الزوجة أن تقلل من المكالمات الهاتفية والتواصل تواصل أولاده معه لأن الرجل هذا ما ينفق ولا يدفع شيء؟ الجواب نعم، الجواب نعم. بالنسبة للنفقة التي قررها القاضي حق مشروع للزوجة ولأولادها، وإذا خصت الزوجة فإنما المراد الأولاد، فإذا كان هو ما يدفع النفقة نعم تعاقبه بمثل هذا، تقول له ما نتصل بك ولا تزورنا ولا الأولاد يزورونك ما دمت أنك ممتنع عن النفقة، إلا إذا كان معسرا، والله جل وعلا يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. أما هو قادر لكنه يماطل ويعاقب بمثل هذه الطريقة والضحية الأولاد، نعم للأم الحق أن تقول سامحنا ما لا تتصل بنا ولا تتصل بأولادك لأنك أنت الآن ما تدفع النفقة. بارك الله فيك. أم محمد من رأس الخيمة تقول لما أصلي العشاء أصلي بعدها السنة ثم الشفع والوتر، وبعد ذلك في الساعة الواحدة أقوم أصلي 4 ركعات وأدعو، وقبل الفجر أيضا أقوم أصلي 4 ركعات وأدعو، هل هذا التصرف صحيح؟ أم محمد من رأس الخيمة بارك الله فيك وصلى الله تعالى تقبل منك ما شاء الله، اللهم بارك، زادك الله توفيقا وقبل الله عز تقبل الله عز وجل منك العبادة والطاعة، أنت على خير، لكن عندك شيء واحد يا أم محمد، ما هو؟ أنك تقدمين صلاة الوتر وأنت قادرة ولا الحمد أن تقومين آخر الليل، هذا هو الشيء الواحد. لذلك أنا أنصحك ما دام عندك ما شاء الله هذه الطاقة وهذه القدرة وهذه الرغبة في الصلاة في الليل وتجزئة الليل، تجزئة الصلاة على الليل في أوله وأوسطه وآخره، والله هذه من أعظم الأعمال، من أفضل العبادات يا أم محمد. إذا صليت العشاء صلي السنة البعدية بعد العشاء، ثم بعد ذلك صلي 4 ركعات ما توترين، هذه طريقة هدي النبي عليه الصلاة والسلام، صلاة العشاء سنة العشاء البعدية وبعدين 4 ركعات، زين إذا جيت في الساعة الواحدة من الليل أصلي 4 ركعات 6 8، طيب لا توترين. إذا جيت قبل الفجر الآن صلي ما شئت وأوتري، اجعلي آخر صلاة صليها هي الوتر قبل ما يأذن الفجر، قبل ما يأذن الفجر اجعلي هذه الصلاة هي الوتر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، هذه الطريقة هي الأكمل والأفضل والأحسن، وهي الطريقة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يا أم محمد يقول أنا ما أدري أقوم آخر الليل ولا لا، ما أدري أخاف أني أنام، ها نقول أوتر أول الليل بعد صلاة العشاء، إن قدر الله له قيام قام وأوتر، وإن ما قدر الله قيام الحمد لله يكون قد أوتر أول الليل، أما أنت ما شاء الله عندك القدرة والطاقة والاستطاعة أنك تقومين ثلاث مرات، يعني مرتين مثلا من النوم بعد الساعة الواحدة وآخر الليل، هذه نعمة من نعمه. سوي هذه الطريق. بارك الله فيك يا أم محمد. تفضل يا نسيبة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤالي بس بخصوص زميلة عندي، هي كانت شغالة في مكتب حكومي وتم فصلها فصل تعسفي، وقدمت طلب على أساس أنها ترجع للشغل وما حصل نصيب يعني أنها ترجع، وفي الأخير اشتغلت في مكان حكومي تاني وتمت سنة وبعدين هي في السودان، والمهم حصلت الحرب وطلعت من السودان، وبعدين يعني قبل شهرين مثلا رسلوا لها محل الشغل الأول أنه نحن رجعناك.
أيوة.
الإشكالية بقت أنه هم بيرسلوا مبلغ من المرتب من الشركة الثانية يعني مما بدأت الحرب، وحسي المحل الثاني أو الشغل القديم يعني برضه حيرسل لها، فهي محتارة يعني هل تقبل القروش من الجهتين أو تعمل شنو؟
يعني الآن الجهتين تسمح لها بالعمل ولا ما تسمح لها نظاما؟
هي أصلا هي لأنها خارج السودان، والسودان فيه حرب والحتات دي كانت في الخرطوم، فهي ما هتقدر يعني تشتغل. هم بيرسلوا مبلغ رمزي كل شهر.
والجهتين يعني سيبة حكوميات، ها حكوميتان الجهتين؟
الجهتين حكومية. أيوه.
طيب يا نسيبة أبشري. مرحبا مرحبا. طيب الأخت أم محمد من رأس الخيمة تسأل، تقول أنا لما يعني أصلي الشفع الوتر أحيانا أنسى الدعاء، تقول ما حكم صلاتي؟ يا أم محمد صلاتك صحيحة ولله الحمد. دعاء القنوت اللي في صلاة الوتر هذا سنة مستحبة وليس بفريضة واجبة، بل بعض العلماء يقول من السنة عدم المواظبة على دعاء القنوت. يعني أنت مثلا ليلة تدعين وأربع ليالي ما تدعين، هذه السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يواظب على دعاء القنوت. أم محمد بارك الله فيها تقول أنا أصلي قبل الظهر أربع ركعات وبعدين صلاة الفرض وبعد الظهر أربع ركعات، تقول قالوا لي لا ركعتين بعد الظهر. يا أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لما تفعلين الصحيح أربع ركعات قبل الظهر، ركعتين ركعتين ثم تصلين الفرض ثم ركعتين ركعتين، هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر حرم الله لحمه على النار. وخبر الحريم اللي قالوا لك لا ما يصير، قولي لهم أنا سألت الشيخ وقال يصير. بارك الله فيك. نسيبة من الشارقة، يا نسيبة بارك الله فيك، أنا في آخر البرنامج. بالنسبة لهذه المرأة يجب عليها أن تخبر الجهة الأولى بأنها توظفت في جهة حكومية ثانية، وتسألهم هل النظام يسمح بجمع وظيفتين حكوميتين في فترة زمنية واحدة. الذي أعرفه بأن هذا ممنوع نظاما، لكن الإجراءات اللي عندكم هناك تقولين حرب في السودان، ممكن قد يكون هناك استثناءات ما ندري، لكن عموما إذا قالوا لها لا ما يجوز لها أن تأخذ من المنشأة الثانية أو الجهة الثانية وهي تأخذ من الأولى، أو تأخذ من الأولى وتترك الثانية، فهي لابد أن تختار جهة واحدة فقط تأخذ منها هذه المرتبات. أما أن تجمع بين جهتين واضح بأن هناك خلل في النظام بسبب يمكن الحرب، فاختلط الأمر وما تميزت اسمها مثلا، فالآن تأخذ راتب من جهتين وهي خارج السودان، ما يجوز هذا، حرام. يعني كون الآن اللي هناك غفلوا عن هذه المسألة أو أخطأوا، هل هذا يجعله حلال للإنسان؟ مثل ما يقول العوام ما وقع في اليد فهو حلال، هذا غير صحيح. لابد من الآن وترجع المبالغ اللي أخذتها إلى الجهة الأخرى بحيث تأمن وتضمن بأنها فعلا ستدخل خزينة الدولة. أما قد تذهب لا ما يجوز، تبقى عندها حتى إذا استتب الأمر والأمن ترجعها إلى الجهات الرسمية. بارك الله في الجميع. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، وغدا عندنا الجمعة الإجابة على أسئلة الواتساب، وكذلك يوم السبت الإجابة على أسئلة الواتساب، والتقيكم يوم الأحد القادم على خير بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله.